أو شيخ مشغولا بصناعة أمة مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. تحدثنا وما زلنا نتحدث في حلقاتنا هذه عن فن التواصل مع الآخرين، واليوم سنكمل عن مهارات التواصل الشخصي. ماذا تحب أن يقول عنك الآخرين؟ هل تحب أن يقولون أنك عنيف أو يقولون أنك لطيف؟ هل تحب أن يقولون عنك شرير أم طيب؟ كل هذا وأكثر في حلقة هذا اليوم، تابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة في هذا اليوم، مهارات الاتصال الشخصي. ويسعدني أيضا أن أرحب بالسادة الحضور معي في الاستوديو، فأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة مهارات الاتصال الشخصي. حياكم الله جميعا. مهارات الاتصال الشخصي هي مجموعة من الأدوات التي يجب أن تتوافر في كل شخص يريد أن يتواصل مع الآخرين، ويريد أن يبين للآخرين ما هي شخصيته وما هي طريقة تفكيره. فهناك نظرة داخلية تريد أن تخرجها إلى الآخرين، وتريدهم أن يعرفوا من أنت. فقال كثير من الخبراء والسلوكيين عنها، وتحدثوا عن هذه الأدوات وهذه الوسائل، وحددوها في نقاط سوف نتحدث عنها في حلقتنا هذا اليوم. ولعلي أستفيد مشاركتكم لله تعالى، ما هي الوسائل الأخرى التي أتواصل بها مع الآخرين وأريد أن يعرفوا من أنا غير لغة الحديث التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. نعم، في مشاركة، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الكلام
ممتاز.
الكتابة.
الكتابة ممتاز.
النظر.
النظر اللي هو يقصد فيها النظر إيش؟
الملابس.
العين. نعم. نعم. شكرا. يا أحد الأخوان مشاركة. شكرا لك، حسنت، إجابة ممتازة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الطرق الأخرى برضك الإنصات ولغة الجسد وكذلك.
ممتاز ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. إذن إضافة أيضا لما تفضل فيه الشباب بارك الله فيهم، وهذا يدل على وعيهم بكيفية إيصال رسالتهم الصحيحة إلى الآخرين. هناك أيضا لغة حتى الملابس، فالملابس وطريقة اختيار الألوان وشكل الملابس ومدى الأناقة فيها وغيرها من الأمور، كلها تؤثر في إيصال الفكرة عنا لدى الآخرين. وبعض الناس يريد أن يقال عنه أنه إنسان أنيق، بعض الناس يريد أن يقال عنه إنسان ذو ذوق رفيع وغيرها من هذه الصفات. كل هذا سوف نتحدث عنه في أثناء وخلال هذه الحلقة، فتابعونا نكون سويا حتى نصل لأعلى مراحل الاتصال مع الآخرين. فالمهارة الأولى في الاتصال مع الآخرين هي استخدام العين. كيف تتواصل مع الناس بعينيك؟ يقول أحد خبراء السلوك وهو الدكتور أميسون، العين يمكن أن تهدد كما تهدد البندقية المعبأة المصوبة إلى شخص. إذن العين ممكن أن تكون في تهديدها وشدة هذا التهديد مثل البندقية المعبأة والموجهة إلى شخص، كما أنها تستطيع أن ترسل صور وأعظم صور الإهانة للآخرين، كما أن هذه العين تستطيع أن تركل وترفس وتبلغ في الرسالة أكثر من استخدام اليد والرجل. إذن هؤلاء علماء وخبراء السلوك درسوا وأقاموا مجموعة من الأبحاث على الناس ووجدوا ووصلوا إلى هذه الفكرة. إذا كانت نظرة العين حانية ولطيفة فهي ترسل رسالة مختلفة. إذن طيب، متى نستخدم هذه النظرة اللطيفة الحانية ومتى نستخدم النظرة القوية العنيفة؟ من هم الأشخاص الذين نتعامل معهم بعنف ومن الأشخاص الذين نتعامل معهم بلطف؟ لعلنا نكون منصفين إذا قلنا أول الناس الذين نتعامل معهم باللطف واستخدام العين الحانية أولا الوالد والوالدة الأب والأم. ولا يحتاج أن نفصل هذه المسألة لأنكم تعرفون المجهود الكبير الذي يبذلونه. بينما الأعداء من لصوص حرامية أو أصدقاء سيئين يريدون أن يجذبونا ويسحبوننا إلى الرذيلة وغيرها من الأمور، فيجب أن تكون عيننا حادة وقوية معهم حتى يعرفوا موقفنا في هذه الأمور وأن قيمنا لا فصال عليها. لكن الذي يحصل مع بعض الشباب أصلحهم الله العكس، هو التعامل مع الأب والأم بدون تواصل أحيانا نهائيا من العين. وأيضا إذا كان هناك تواصل فهذا التواصل يكون على الأغلب ضعيف وليس بالدرجة المطلوبة، ولذلك تجد أكثر الآباء والأمهات يشتكون من أبنائهم خاصة الشباب، ويعني الذكور خاصة أيضا الفتيات قد يكونون أكثر حنانا ولطفا مع والديهم، ولكن الشباب يشتكون من أبائهم بأنهم شادين عليهم وأنهم ما يسمعون الكلام ولا يتفاهمون ولا يرسلون رسالة بطريقة جيدة وغيرها من الأمور. فإذا علينا أن نغير. هناك أسئلة مهمة يجب أن نتعرف على الإجابة عليها. أين تنظر عندما تتحدث إلى شخص؟ يجب أن تعرف أين ترسل سهام نظراتك وأن تتحدث إلى الشخص. أين تنظر عندما تستمع إلى شخص آخر؟ كل هذه تؤثر تأثير كبير في تكوين الشخصية وتكوين الصورة الذهنية لدى الآخر عنك. يقول علماء أيضا السلوك والمتخصصين أن هناك مرحلتين. المرحلة الأولى أن تنظر إلى الشخص من 10 ثواني إلى دقيقة، وهذه عادة تكون في الرسائل الحازمة أو التهديدية التي تريد أن تبلغها وتوصلها للآخرين. وأيضا ما نجحف حق الشباب، أيضا بعض الآباء رحمهم الله يستخدمون بكثرة مع أبنائهم، فتجد دائما وهو يرسل هذه النظرة العنيفة الحازمة الشديدة لأبنائه ما يحاول أن يلطفها ويشعرهم بحنانه وعطفه عليهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما النظرة الحانية اللطيفة فهي التي تكون في الاتصال بينك وبين الشخص الآخر من خلال 5 ثواني إلى 10 ثواني، ثم بعد ذلك تقطع الاتصال ثم تعود وتتصل مرة ثانية. وللاتصال بالعين 3 آثار، الأثر الأول هو الألفة، والأثر الثاني التخويف، والأثر الثالث المشاركة، حيث أن اتصالنا مع زملائنا في العمل مع الطلاب في المدرسة تقارب تقريبا 90% من اتصالاتنا بالعين. وأرجو أن نحذر من بعض المحاذير التي تؤثر على اتصالنا بالعين مع الآخرين. من هذه المحاذير أن تنظر إلى كل شيء حواليك إلا الشخص الذي يتحدث إليك، فيجب أن تنظر إليه كما أنك وأنت تتحدث يجب أن تنظر إلى مستمعك وتعطيه حقه من الاستماع، من إشباع النظرة وإرسال المشاعر التي لديك التي تكون مع الرسالة. فإذا كانت رسالة تهديدية تخويفية تكون مع مشاعر مختلفة عن الرسالة المختصة بالألفة والتواصل العاطفي. أيضا أن تغمض عينيك لمدة 2 ثانية، يعني كل 2 ثانية أو شو تبعد عينيك عن الشخص الآخر، لأن هذا يجعلك كأنك تقول أنا لا أرغب في التواصل معك أو أني مللت من الحديث معك، فبالتالي سوف يكره الاستمرار في الاستماع إليك أو البقاء معك، وسوف يرسل لك رسالة أخرى تبين ذلك، وبالتالي ينقطع الاتصال بينكم كطرفين. وهذا إذا حصل بينك وبين مثلا موظف ولك حاجة عنده فهذا سوف يؤثر على معاملتك، وإذا كنت في مدرسة مع مدرس كذلك، وإذا كنت مثلا تتحدث مع المرشد الطلابي وغيرها من الأمور سوف تؤثر على تأثير سلبي. فإذا يجب أن نتعلم هذه المهارة، أن تركز نظرك إذا كنت تتحدث على شخص واحد، يحتاج أن ننقل نظرنا إلى الأشخاص الموجودين معنا في المكان، حيث أن إذا تحدثنا نعطي كل واحد تقريبا 5 ثواني ثم ننتقل للآخر حتى يشعر الجميع بالمشاركة. وكان أفضل من نطبق هذا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يتحدث مع الصحابة كان يتنقل بينهم حتى أن الصحابة جميعا يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم بدرجة واحدة، بينما الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المهارة الثانية كما ذكرها بعض الزملاء المشاركين معنا في الاستوديو جزاه الله خير، مهارة الوضع والحركة. وهذه فيها قصة لطيفة جدا وجميلة ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص. عمر بن العاص لما أسلم وبعد بضعة أشهر كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادة سرية، هذه السرية فيها أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عليهم، قال لعلي أسجل في التاريخ وأيضا أسجل لدي في المواقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة أرفع مما أنا عليها الآن. فاتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله، قال نعم يا عمر، قال من أحب الناس إليك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة. قال ليس ذاك يا رسول الله، يقصد ليس من النساء، من الرجال. قال أبوها، طبعا أبو بكر الصديق، وتعرفون جميعا وعرف السادة المشاهدين مواقف أبو بكر الصديق بماله ونفسه وأسرته في سبيل الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل هذا الدين العظيم. فقال من بعد أبو بكر؟ فقال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. فتوقف عمرو عن الأسئلة لأنه أخشى أن يكون يعني مرتبته بعيدة جدا، لأن سوف يأتي علي بن أبي طالب، سوف يأتي بعض الصحابة الذين لهم مواقف قوية مع الدعوة الإسلامية. لكن الشاهد في القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمرو بن العاص ماذا فعل، لم يعطيه نظرة جانبية ولم يلتفت إليه التفاتا خفيفا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أحد كبير أو صغير يلتفت إليه بأبي وأمي بمجامع جسمه، فيشعر الذي أمامه من كثر اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشخص أنه أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أردت أن تكسب ابنك، فإذا حدثك ابنك أو طلب منك طلب، فيجب أن تنتبه إليه وتلتفت وتغير من جلستك كاملة وأنت تنصت إليه، حتى يمكن بعض الأبناء الذين لم يتعودوا على ذلك قد يستغرب منك، قد يخشاك، يخاف أنك أردت يعني أن تضربه أو تحاسبه أو تعاقبه لأنك التفت إليه التفات كامل. فإذا التفاتك للسائل كبير أو صغير يجعله يشعر بأهميته وبمكانته، فإذا الحركة ووقوفك أيضا له تأثير جدا في إبلاغ الرسالة التي تريدها، طبعا مع تعبيرات الوجه الصادقة وليست الكاذبة أو المتملقة. إذا هناك وسيلة مهمة جدا يجب أن نتبعها وهي مهارة الوضع والحركة. فعند قيامك بعملية اتصال يمكن الوضع أكثر فعالية عندما تكون مرنا، لا أن تكون متوترا ومغلقا. مع هذه المهارة سوف نتواصل ثم نكمل بعد ذلك المهارات الأخرى، ولكن تابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ
البسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بطلاعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في مهارة الوضع والحركة. فإذا لها تأثير كبير، حتى أن المتخصصين في اللغة الجسدية يقولون الطريقة التي تظهر بها نفسك جسميا وجسديا يمكن أن تنعكس على الطريقة التي تظهر نفسك بها عقليا، والطريقة التي تنتظر بها والتي تنظر بها إلى نفسك هي عادة التي تشكل انطباع الأول لدى الناس عنك. وأرجو أن تحذروا من بعض المسائل، أن تكون متراجعا إلى الخلف عندما تتحدث، وإن كان هذا الأمر له تأثير في الشخصية ونمطها. بعض الأنماط خاصة يعني النمط البصري لأنه يرى الأحداث بشكل صورة فلا يرتاح أن يقترب إليه الآخر، دائما يتراجع إلى الخلف حتى يحاول أن يكون الصورة للحديث الذي يدور بينه وبين الآخر. أيضا يفضل أن لا تميل وتعتمد أحيانا على الميل على الجنب هذا أو الجنب هذا وأن تتحدث مع الناس وأنت واقف، لأن هذا يبين لهم أنك تعب أو مرهق أو ما لديك بعض الملل منهم. أيضا تحريك الساقين والقدمين هذا يؤثر جدا في التواصل مع الآخر. فإذا هذه المهارة إذا أتقناها أتقنا جزء كبير في التواصل مع الآخرين وتكوين الصورة الذهنية عند الآخر عنه. فإذا لا تغضب من الناس إذا قالوا عنك أشياء كثيرة، قال والله أنت إنسان سلبي، أو قالوا عنك مثلا أنك والله إنسان عصبي، وإذا قالوا عنك والله إنسان غير مريح. طيب ليش غير مريح؟ إذا يجب أن تعيد حسابات ذاتك ومهاراتك حتى تعرف ما هي السلبية. المهارة الثالثة والتي سوف نأخذ بعض الأسئلة أثناءها ملامح وتعابير الوجه. يمكن أكثر الشباب الآن يعني يمرون مرحلة الدراسة، وذلك في الفصل في المرحلة الثانوية خاصة أو في الجامعة، إذا أراد أن يتعرف على الأستاذ المعلم فهو يبدأ ينظر إليه بنظرات متقطعة ليكون تصور عن شخصية هذا المعلم. كيف تفعلونها؟ ويعني هالمهارة إلى هالدرجة عندكم وأنتم لا تعرفون أنكم تملكون هذه المهارة؟ هذه مصيبة كبيرة. المهارة موجودة ولكن نحتاج أن نتعرف كيف نوظفها التوظيف الأمثل. فالطالب دائما هذا المعلم شديد. طيب كيف عرفت أنه شديد؟ ما زال أول حصة يدخل عندك يمكن وفي أول نصف ساعة تعرفت عليه. طبعا هي بالحدث والخبرات الموجودة عندك سواء كثيرة أو قليلة، أو أيضا يكون بالمهارات القليلة التي لديهم حتى أوصل لك هذه الرسالة. فمثلا إذا أتى المعلم ووجهه مشدود فأنت تقول أن هذا المعلم شديد، أو أنه مرتبك وخايف وعشان كذا يبغى يبين لنا أنه قوي. فإذا هذه أمور الحقيقة تؤثر كثير على الذين أمامك. لذلك أمرنا الإسلام حتى نكون مريحين للآخرين أن نبتسم، وأعطانا حافز حتى نكثر الابتسام، وقال عليه الصلاة والسلام ابتسامك في وجه أخيك صدقة. فإذا حتى تكون صورة رائعة وجميلة عند الآخرين سواء رجال أو نساء من المحارم والأقارب والزوجة إن شاء الله، يجب أن يكون عندك وجه مريح فتدرب على ذلك. أكيد أن أكثر الشباب عندهم مرآة في المنزل، فإذا حاول أن تستفيد منها ليس في النظر إلى شكلك الخارجي، ولكن حاول أن تنظر إلى شكلك الداخلي. طيب أشعر أن هناك في بعض الأسئلة لعلنا نستفيد ونثري هذه الحلقة بها في مشاركة. تفضل.
السلام عليكم. كيف تستطيع إتقان استخدام هذه الأدوات وتعود عليها؟
أن تشتري مرآة إذا لم يكن عندك مرآة في المنزل، هذا واحد. اثنين، أن تتدرب وبعدين تشوف الانطباعات من عند الآخرين. مثلا أنا أذكر قصة جميلة، كان في استشارة من أحد الشباب أنه تغيرت شخصيته من فضل الله سبحانه وتعالى، هدى الله سبحانه وتعالى وتغير من سلوكات سيئة أو كذا، وتغير لصحبة صالحة، فبدأ يريد أن يتغير أيضا في البيت، لأنه كان في السابق يعني شرس وعنيف في البيت ولا يتواصل بشكل جيد مع الوالد والوالدة، فكان المشاحنات والمشاكل كثيرة بينه. فراد يتغير، فذهب إلى الوالدة وإلى أمه فقبل يدها قبل رأسها. ماذا كانت ردة فعل الوالدة؟ أعطته كف، لأنه لم تتوقع منه هذا التصرف الحسن. فتوقعت أن أكيد أنك راعي مصلحة تريد شيء، وأن دائما ما تسوي حركات طيبة إلا إذا أردت منها شيء كبير جدا، وأن تعرف ظروف أنها صعبة. قال والله يا أمي إني أردت فيها وجه الله سبحانه وتعالى وأبغى أتعامل معك، خلاص من اليوم تغيرت. قالت أنت كذاب. فإذا هو استمر في المداومة على الخلق الحسن حتى بدأت الأم تغير الصورة الذهنية عندها عن هذا الشاب، ففعلا بعد ذلك صدقت وبدأ التواصل يكون أكثر راحة. فإذا زي ما ذكرنا بالتدريب والمواظبة بإذن الله تعالى. تفضل.
السلام عليكم. كيف تختلف كل أداء عن أخرى في درجة التأثير؟
يعني كل أداء، بعض الناس يتقنون مهارة العين، بعض الناس يتقن مهارة الجسد، وبعضهم يتقن مهارة مثلا الحركة. فهذه المهارات مع كثرة المران والتدريب، وإذا كان عندك أصدقاء يعني مخلصين واستخلصتهم من خلال دراستك وفي الحي وغيره، حاول أن تشاورهم باستمرار. إيش رأيك في نظرة وجهي؟ إيش رأيك في وقفتي؟ هل هي جيدة؟ هل تشعر بالثقة ولا تشعر بالضعيف مهزوز الثقة؟ فربما أيضا يعطيك، لأنه هو الآن يحاول أن يراك من خلال تصرفاتك الماضية، ثم بعد ذلك سوف يركز عليك. أيضا أرجو رجاء خاص من كل الأبناء والبنات، وهذه رسالة أبثها عبر الشاشة، أرجو منهم رجاء خاص أن يغيروا الصورة الذهنية التي لديهم عن والدهم. والله ثم والله إن الآباء والبنات، الآباء والأمهات يحبون أبناءهم حبا شديدا، قد لا يستطيعون التعبير عن ذلك أو لا يمتلكون المهارات في الاتصال الشخصي بينهم وبين أبنائهم وبناتهم، لكن حقيقة الأمر هم يحبونهم. فحاول تغير الصورة الذهنية، فلا تقول في يوم من الأيام إن أبي لا يحبني، ولا تقول أيضا أن أمي مهملتني وتحب أخي أكثر مني، هذا خطأ. فحاول أن تغير الصورة الذهنية وتبدأ تتفهمه حتى تزداد برا لهم وتكسب رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا. أحسنت هذا السؤال، بارك الله فيك. في سؤال آخر تفضل.
لو استخدمت نظرة العين بأسلوب الشدة، إيه ممكن يكون رد فعل الآخر، ولو الآخر برضو استخدمها؟
طيب جميل جدا جميل. إن شاء الله يعني الشباب يمكن خاصة يقودون سيارات يلاحظ أنه إذا أحد نعطف عليه بشكل زائد ما هي ردة فعل الآخر؟ هل يكون مبتسم؟ غالبا يكون غاضب ولديه يعني تعبيرات الوجه شديدة. وفي المقابل أنت بدون ما تشعر تتغير تعبيرات وجهك إلى الشدة، فيصبح هناك على طول شحناء وفي اتصال الآن من الغضب، وسوف ينتج مع حل من اثنين، إما أنهم يزلون يضربون أو يتعودون من الشيطان الرجيم ويبتعدون عن بعض البعض. ولذلك عليك أن تتفهم لماذا الآخر غاضب قبل أن تغضب. يعني بعض الناس شاف واحد غاضب منه كشر مباشرة، طيب ليش يا أخي؟ لا يعني الآن أنه رأيت الصورة وملامح وجهه وحركة جسمه أنه غاضب، أنه غاضب منك أنت. يمكن هو غاضب من موقف مر فيه، يكون والله ظرف معين أتى منه فجعله مشدود، مثل المعلم قد يدخل الصف وهو مشحون ومتغير، ليس أنه غاضب من الطلاب ولكن غاضب مثلا من المدير، والله كان مثلا وجد سيارته مصدومة مثلا فتأثر وأصبح غاضب ومشدود. إذن تأكد من الشخص المقابل ما هو سبب غضبه، وهل هو منك أو من غيرك، حتى تكون ردة فعلك بعد ذلك مناسبة لهذا الفعل. المهارة الرابعة وأيضا هي مهارة مهمة جدا، وما شاء الله تبارك الله أكثر الشباب يجدونها ونفضل أيضا أن يضعونها في مكانها المناسب، وهي المظهر واللباس. المظهر واللباس له تأثير كبير جدا. يعني على سبيل المثال إذا عربي مثلا في بلد أوروبي وشاهد واحد تشابه معه في اللباس، فما هو شعورك الآن مع هذا الشخص وأنت لا تعرفه الآن؟ مجرد قطعت الطريق إلى الجهة الثانية فوجدت شخص يشابهك في اللباس، ما هو التصرف؟ أكيد أنك تشعر بنوع من الألفة معه، ترغب أن تكلمه وتسلمه. إذا كنت في بلد أيضا يتكلم لغة غير لغتك، ثم كنت في محل ووجدت واحد يتكلم اللغة العربية، ما هي المشاعر التي الآن تستجلبها في هذه اللحظة؟ تريد أن تذهب وتسلم عليه لأن هناك نوع من الألفة بينك. فإذا كان هناك ألفة باللغة وأصبح أيضا ألفة بالمظهر وباللباس فأصبح في تقارب. سبب التقارب أنكم التقيتم خارج المنطقة وفي منطقة لا يوجد غيركم بهذا الشكل وبهذا المظهر وبهذا اللباس. ولذلك بعض الناس يكون لديه مهارة عالية أنه إذا راح منطقة أو بلد يحاول أن يلبس لباسهم لو مرة أو مرتين أو ثلاثة، خاصة في الأماكن التي يرغب أن يقوي العلاقة معهم، مثلا بعض المحاضرين وبعض الدعاة إذا سافروا إلى بلدان مختلفة حتى يكسرون حاجز اللي بينه وبين هالمجتمع، تجد أن يلبس لباسهم. فإذا لبس اللباس ورأوه الناس يعني ارتاحوا له وتقاربوا معه، وبالتالي بدأ يحدثهم فبدأوا يستجيبون أكثر من لو كان هناك حاجز فيما بينهما، حاجز المظهر واللباس. أيضا هناك يعني أمر مهم، أيضا اللباس يعطي عن نفسيتك. إذا كان نفسيتك مرتاحة فأنت تلبس ملابس معينة خاصة وكذا. بعض الشباب يريد أن يظهر أنه قوي وعنيف، والتالي يلبس الملابس ضيقة حتى تظهر عضلاته وقوته وفتوته. إذن كل لباس له معنى، فلا تلبس لباس وأنت لا تعرف ما معنى هذا اللباس. إذن هذه بعض المهارات ذكرناها، وهناك أيضا مهارات أخرى أوصي الجميع سواء الزملاء اللي حضروا معنا في الاستوديو أو السادة المشاهدين خلف الشاشة بالتعرف على هذه المهارات، لأنها سوف ترفع من أدائك وفعاليتك مع الناس، أيضا قد تزيد بدرجة كبيرة حب الناس لك وراحتهم معك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون أقرب الناس إلى الناس وأحب الناس إلى الناس بعد أن يحبنا رب الناس عز وجل. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ